ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إصابة 5 أشخاص بينهم امرأة وطفل في قصف جوي بالطيران على مدينة بابونوسا صباح اليوم الاثنين. قصف الطيران الجوي على بابونوسا يتسبب في هدم منازل بحي أبو إسماعيل المجاور للجامعة شرق المدينة حد الصباح. مقتل 4 مدنيين من أسرة واحدة جراء سقوط غزيفة على منزلهم بحي الفتحاب بأم درمان. انسحاب اللواء 89 مشاة التابع للجيش من مدينة المجلد، المواطنون يواصلون النزوح من بابونوسا. منناوي يحذر من تشكيل حكومة بولايات دارفور ويدعو الدعم السريع لاحترام حقوق الإنسان والممتلكات العامة. حاكم إقليم دارفور يقول التجاوزات التي تجري في دارفور الآن غير مؤهلة لإطمئنان الناس على بعضهم البعض. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أصيب 5 أشخاص بينهم امرأة وطفل بواسطة سلاح الطيران التابع للجيش بمدينة بابونوسا بولاية غرب كردفان صباح اليوم الاثنين. وأفاد شهود راديو دبنجا من بابونوسا هذا الصباح إن طائرتان قصفتا مواقع شرق الجامعة وحي أبو إسماعيل شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بينهم امرأة وطفل، إصابات متفاوتة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. والمصابون بالقصف الجوي في بابونوسا هم زايد أحمد هميتي، وليد أسمان ساعة، إحلام عبد الرحمن، والطفل فلان إبراهيم أبشر البالغ من العمر 6 سنوات. وتسبب القصف في تدمير بعض المنازل وترويع سكان مدينة بابونوسا. وأضاف مواطن من بابونوسا في هذا الخصوص:
بالضبط الساعة 7:15 في الحقيقة قصفت هذه الطيارات 3 مناطق حوالي بابونوسا، والمنطقة الثالثة داخل بابونوسا في حي أبو إسماعيل شرق. الحمد لله إصابات متفاوتة، تم نقلهم كلهم لمستوصف الجميرة لتلقي العلاج، والآن حالتهم مستقرة.
ناشد رئيس الغرفة التجارية بوادي حلفة إصام الدين محمد الخير السلطات المصرية بتسهيل إجراءات منح التعشيرة للسائقين السودانيين، وقال إصام في مقابلة مع راديو دبنجا إن القنصلية المصرية تطلب شروط تعجيزية جديدة في إجراءات منح التعشيرة للسائقين السودانيين، وأشار في هذا الخصوص للحريات 4 بين الخرطوم والقاهرة، وقال إن هذه الحريات يتمتع بها المصريين لكنها غير متاحة للسودانيين. وجدد مناشدته للسلطات المصرية بتسهيل إجراءات منح التعشيرة للسائقين السودانيين. وأضاف رئيس الغرفة التجارية بوادي حلفة إصام الدين محمد الخير لراديو دبنجا من وادي حلفة في هذا الخصوص:
بناشد إخواننا المصريين وبناشد إخواننا في وزارة الخارجية السودانية والمصرية الاثنين، يعني يذللوا الإخوة السائقين، يستثنوا شريحة السائقين تحديدا، لأنه شريحة السائقين يعني هي بتنغل كان من ناحية اقتصادية بالنسبة للبضائع من ناحية الركاب.
ومن جانبه قال عضو المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفة أشرف على الدين في مقابلة مع راديو دبنجا إن السلطات المصرية صدقت ب 25 تعشيرة وعدد المرضى أكثر من 150 فرد. وناشد أشرف عبر راديو دبنجا المنظمات التحرك العاجل بتوفير أغطية لهذا الشتاء لعدد 7,000 نازح بمراكز الإيواء بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وأضاف عضو المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفة أشرف على الدين لراديو دبنجا من وادي حلفة في هذا الخصوص:
كل المنظمات الشغالة في حلفة من منظمات أممية ولا وطنية ولا حتى نحن كمجتمع مدني، لما قاعدين نتكلم عن توفير الأغطية من البطاطين للمراكز. لحد الآن إحنا بنتكلم عن ما دون 4000 بطانية، في حين أنه في المراكز حاليا ما يزيد على 7000 قاعدين في المراكز الإيواء، غير الناس النازلين ضيوف عند الأهالي في بيوتهم. يعني في أسر مستضيفة أكثر من 3 أسر في بيوتها، أكيد يعني أنه ما حيكون عندهم الأغطية الكافية اللي بيضغطي 3 أسر في البيت.
سجل مستشفى طوكر بولاية البحر الأحمر 3 حالات وفاة بالكوليرا خلال يومي السبت والأحد، ليرتفع جملة عدد حالات الوفيات إلى 5 منذ ظهور المرض قبل أسبوعين. وقال حاج إيرا المدير الإداري لمستشفى طوكر لراديو دبنجا إن أنبر العزل للكوليرا سجل خلال يومين الماضيين 3 حالات وفاة وقبلها 2 حالات، لترتفع جملة الحالات إلى 5 حالات. وعدا أسباب تفشي المرض لتلدي البيئة عقب هطول أمطار غزيرة خلال الأسبوعين الماضيين. وأضاف هاجيرة المدير الإداري لمستشفى طوكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
من بداية كده ما كان طبعا في بداية من كان عندنا 2 حالة وفاة أصلا قبل ما نعلم الفحص بتاع الريب التيست اللي هو بتاع شنو. ما الناس وفاة كان جاينا الفحص عملنا لهم فحص لقينا أنه في حالات كوليرا جابوه موجود كان لكن قطع.
وفي مدينة بورسودان توفى 5 أشخاص بالكوليرا بحي المرغنية. وقال إيسا حاشم رئيس لجنة تغيير الخدمات بحي المرغنية لراديو دبنجا إن الحي يشهد تفشي كبير للمرض، مشيرا إلى وفاة 5 أشخاص إضافة إلى حالات أخرى كثيرة إحداها وصلت مرحلة الخطر. وأناشد عيسى عبر راديو دبنجا الجهات المختصة بضرورة التدخل بصورة عاجلة لإنقاذ الموقف في حي المرغنية بمدينة بورسودان.
تجدد صباح الأحد بالخرطوم القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة مواقع عسكرية. وقال مصدر لراديو دبنجا من الخرطوم الأحد أن القصف استهدف قاعدة كرر العسكرية وسلاح المدرعات ومحيط القيادة العامة. وقال أن بعض الدانات سقطت في منازل بمنطقة بحري وبري. وقال أن هناك مسيرات غربي أم درمان متوقعا سقوط قتلى. ووصف الأوضاع بأنها صعبة للغاية. وأضاف شهود استطلعتهم راديو دبنجا أن هناك هدوء نسبيا بالخرطوم وأن المواصلات العامة باتت أفضل مما كانت عليه في الأيام الفائتة، مشيرين إلى عودة تدريجية للمواطنين في مناطق الكلاكلات ومايو والأسر بالخرطوم والسامراب والدرشاب في بحري. كثفت القوات المسلحة السودانية استعداداتها بولاية شمال كردفان تحسبا لهجوم مرتقب من قوات الدعم السريع على عاصمتها الأبيض. وقال مصدر لراديو دبنجا إن اللجنة الأمنية للولاية أقامت حاجزا ترابيا يمتد من منطقة حي الشريف شمالا حتى مربع 13 غربا، مشيرا إلى هدوء الأوضاع داخل المدينة. وأضاف منذ 10 أيام تقريبا لم تحدث مواجهات عدا بعض محاولات للتسلل من قبل العصابات النهب في أطراف الأبيض تصدت لها القوات الأمنية المشتركة. وكشف المصدر أن قوات الدعم السريع تراجعت بعد عمليات قصف قام بها سلاح الطيران التابع للجيش وأعادت تموضيها في بعض المناطق مثل جبل عيسى ودونكي موسى بولاية شمال كردفان. وفي ولاية غرب كردفان لا يزال الأوضاع بمدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان متوترة مع تزايد الأنباء عن هجوم محتمل للدعم السريع على الفرقة 22 مشاة بالمدينة. وفي هذه الأثناء تتواصل عمليات النزوح إلى خارج مدينة بابانوسا حتى أمس الأحد. وقال مصدر مطلع لراديو دبنجا من بابانوسا يوم الأحد إن المخاوف تزداد يوم بعد يوم مع تواتر الأنباء عن الهجوم على المدينة من قبل قوات الدعم السريع. وأوضح أن الأوضاع آخذة في السوء، حيث تشهد المدينة شحا كبيرا في المواد الأساسية كالدقيق والوقود. ونوه لوجود أنباء غير مؤكدة بانضمام عدد من قيادات الجيش في حاميات المجلد إلى الدعم السريع. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
التوقعات بمواجهات وشيكة تزداد بين الفينة والأخرى، وهنالك الإدارة الأهلية تبذل قصارى جهدها لتجنب المواجهات، ولكن ليس هنالك شيء ملموس يمكن يطمئن الناس المغادرة لمدينة بابلوسة. وتبع هذا الكلام طبعا شح في كثير جدا من المواد التموينية.
وفي دارفور تشهد مدينة الفاشر أوضاع إنسانية صعبة مع زيادة كبيرة في معدلات نزوح المواطنين من الأحياء الشمالية والشرقية والغربية للمدينة. وقال مصدر مطلع لراديو دبنجا من مدينة الفاشر يوم الأحد إن مخاوف الهجوم على الفاشر من قبل الدعم السري أجبر العديد من الأسر للنزوح من هذه الأحياء. وأوضح إن الفاشر تشهد اليوم أزمة حادة في المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء إلى 5,000 جنيه. وقال إن الطوف العسكري الذي يقوم بتسيير القوافل التجارية والأغذية القادمة للولاية لم يصل الفاشر لقرابة الشهر. وقال إن عدم وصول الطوف التجاري حتى اللحظة ساهم في تدهور الوضع الإنساني. وأضاف لراديو دبنجا من مدينة الفاشر في هذا الخصوص:
شهدت مدينة الفاشر نزوح عدد كبير جدا من المواطنين، خاصة من الناحية الشمالية والناحية الشرقية والغربية. مشاكل كثيرة جدا تواجه النازحين، تتمثل أولا في جنوب الفاشر في أزمة حادة جدا في المياه، فهذه كلها مشاكل جمة تواجه المواطنين بسبب الحرب الدائرة والتخوف مواطني مدينة الفاشر من هجوم وشيك على المدينة.
نددت عدة دول ومنظمات سودانية وإقليمية باستمرار العنف ضد النساء السودانيات في ظل استمرار الحرب في البلاد. وقال لاجئة سودانية من معسكر بريجن للاجئين بشرق تشاد إنها شاهدت والتقت بفتيات تم اغتصابهن في الفاشر في الأحياء الشرقية في أماكن تواجد قوات الدعم السريع، وأشارت إلى أنها التقت بنساء وفتيات تم اغتصابهن أمام أمهاتهن. وأوضحت أنها استمعت أيضا لشاهدات من سيدات وفتيات جاءوا من مدينة الجنينة تحدثوا عن اغتصابهن لعدة مرات بصورة بشعة في الجنينة من قبل قوات الدعم السري والميليشيات المتحالفة معها.
والله قاعدين بيحكوا بيهم طبعا أنه يعني برضو إشلاق زي كم مرة واحدة فين يعني بيغتصبوها زي مرتين ثلاثة، وصدق الكلام قاعد. وطبعا هم ما بيقدروا بيحكوا غير يعني قدام أهلهم، لكن على حدة الوحدة بتكون برا ولاقته ما بتقدر تحكي له. لكن في الجنينة طبعا كانت يعني أضعف حتة في الجنينة دي، هون البنات كلهم اغتصبون والرجال قتلون وهم وقدروا طلعوا جاء المعسكرات.
وفي ذات السياق دعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام والسلطات السودانية يوم الأحد لاتخاذ خطوات عاجلة للتحقيق في الاغتصاب الجماعي ل 43 امرأة واختطاف 26 أخريات من بينهم 10 تم الإبلاغ عنها سابقا من قبل المركز بولاية جنوب دارفور. ودعا المركز في بيان السلطات السودانية والمحلية إلى المضي قدما في التحقيق في جريمة الاغتصاب والاختطاف للعثور على الجناة ومحاكمتهم. من جانبها قالت السفارة الأمريكية في بيان إنها تدين بشدة العنف الجنسي المرتبط بالصراع في السودان. طالبت مجموعة نساء لتعزيز الأمن بالسودان وفدي مفاوضات جدة بتضمين آليات لحماية النساء من كافة أشكال العنف مع إشراكها في كافة أجهزة وآليات مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار المرتقب. وجاءت المطالبة خلال اجتماع عبر تقنية الزوم عقدته المجموعة النسوية المعروفة اختصارا بواس مع المستشارين القانونيين لوفدي الجيش والدعم السريع لمفاوضات جدة الأسبوع الماضي. قالت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر إنها سجلت 249 حالة اشتباه بالكوليرا، منها 186 حالة مؤكدة بما في ذلك 5 وفيات. وطالبت الوزارة في بيان لها بضرورة توفير بضرورة فورية لكلورة مياه محلية عقيق. وفي وسط السودان أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل 1060 حالة اشتباه بالكوليرا بينها 21 حالة وفاة خلال الفترة من 9 أكتوبر حتى 24 من نوفمبر الجاري. وناشد وزارة الصحة المواطنين بولاية الجزيرة بضرورة تفريغ وتجفيف وغسل الصحاريج وأواني حفظ المياه والأزيار كل 3 أيام وتعريضها للشمس لمنع توالد بعوض الإيديس مسبب لحمى الضنك داخل المنازل. دخل الأطباء بمستشفى الأبيض التعليمي في الإضراب عن العمل يوم الأحد عقب احتجاج على وقوع 4 اعتداءات على الكوادر الطبية بالمستشفى خلال الأسبوع الماضي، آخرها اعتداء جندي تابع للجيش على طبيبة يوم الجمعة. وقال محمد أحمد أحد الكوادر الطبية لراديو دبنجا من الأبيض يوم الأحد إن فردا من الجيش في حالة سكر اعتدى على طبيبة وحاول تفجير قنبلة يدوية يوم الجمعة في حادثة اعتداء هي الرابعة من نوعها خلال أسبوع. وأضاف محمد أحمد أحد الكوادر الطبية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
سحبوا الطبيبة من الطوارئ وخاطبوا الوزارة وخاطبوا الفردة تحت الجيش إن يا أخي الحادثة دي خلال الثلاث يوم دي تكررت 4 مرات، فمفترض يتعامل ضبط للحاجة دي وقلناها بس الزول الأسف يدنا ده يتعرض لمساعدة ولا غيره، فما تفاعلت معاه العيادة ما تفاعلت الوزارة، فاضطروا إنه يعملوا البيان ده وينسحبوا انسحاب كامل من المستشفى إلى حين إنه يتعالج.
عقدت الحركات الموقعة لاتفاقيات سلام دارفور وبعض الحركات غير الموقعة ورشة بأديس أبابا بدعوة من منظمة برو ميديشن الفرنسية العاملة في مجال فض النزاعات وبناء السلام في منطقة الساحل والصحراء وشرق أفريقيا في الفترة ما بين 21 إلى 23 نوفمبر. ناقشت خلال الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور وحاجة الناجين وضحايا الحرب خاصة في دارفور للإغاثة العاجلة، وقال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية دكتور منصور أرباب المشارك في الورشة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
حضرنا ورشة غير رسمية في أديس أبابا في الفترة من يوم 21 إلى يوم 23. حضر الورشة عدد كبير من القيادات، كلهم كانوا من دارفور، بعضهم ولاء سابقين وبعضهم ولاء ما زالوا في الخدمة. ناقشنا كثير جدا من القضايا في الوضع الإنساني، الإغاثة، كذلك السلام المجتمعي. اتفقنا جميعا لأننا نعمل لإرساء دعائم السلم المجتمعي في دارفور.
الخبر الأخير في النشرة: أعرب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام عن بالغ قلقه بشأن السلامة الجسدية لأربع مواطنين سودانيين من بينهم 3 مدافعين عن حقوق الإنسان محتجزين لدي قوات الدعم السريع بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور منذ 10 أكتوبر الماضي. وبحسب بيان من المركز فإن المحتجزين لم يتمكن أفراد أسرتهم والمحامين من الوصول إليهم، وأضاف البيان أنه استخدام قوات الدعم السريع الموثق جيدا للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المحتجزين لا سيما أثناء احتجازهم في أماكن معزولة يثير مخاوف جدية على سلامتهم. والمحتجزين هم النازح آدم حسن ومحمد إبراهيم عثمان وتجدين الزبير خميس والماحي موسى أحمد بوش. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول الأوضاع الأمنية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان، وذلك عقب الهجوم عليها الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات وتهجير عدد من القرى. ومعنا خلال اللقاء السيد دينغ بول المستشار الأمني لمنطقة أبيي ليطلعنا عن آخر التطورات هناك. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البدء، كيف هو الوضع الآن هناك؟
نحن أصلا في وضع هذه بعد بس الإشاعات والمعلومات إنه جاي من إنه في هجوم جاي أو في تحركات من طرف كده أو الكلام الموجود. طبعا كان يوم 13 كان حصل هجوم من شباب المسلحين بتاع الفيج لمنطقة أبيي بجهتين جنوب الشرقي وجنوب الغرب في محافظة دهل ومحافظة أم أمير في قرى لاتي قرية بسمولو وأنغاد ونيل، بعدين قرية تاني اسمه يوك اللي هو اسمه الوالا ليو الوالا ليو. حصل هجوم في المناطق ده، بعدين حصل حمبوش في محل اسمه واوشن ده قريب لمنطقة أغوك طريق المقدم من أبيي لأغوك. فالخسارات اللي حصل في الهجومات ده حاجة زي شهداء بيقولوا الناس اللي ماتوا 34 والمعوقين كمان 34.
المعوقين ده فيهم أطفال ونساء؟
في اتجاه بتاع محل اسمه المقدم فيه 14 ديل من ديل أطفال ونساء وناس كبير ناس عجزة. تم هجوم للقرية بعدين تم حربهم لداخل الاسم بيوت بتاعهم.
الهجوم كان ليلي ولا بالنهار؟
والله والله الهجوم الأول في مالي ثم غدا كان هجوم ليلي، لكن بعد ما بعد ما الوطاء أصبح زي الساعة 8 يعني نازل الشباب المسلحين بتاع بيه ثم انتابوا نازل لقد ما كان مشي انشبقوا في مالي ثم ينيل في قرية ثم ينيل وفي مالي ثم ينيل وقايلهم قايلهم ده قريب لحدود بتاع النيل ده أراضي بتاع مول، لكن قريب لحدود بتاعهم بتاع تريد ما بيه.
نعم. طيب السيد المستشار، السبب اللي خلى النازل يهاجموا شنو؟ في مشاكل قديمة مثلا ده تواصل له؟
ده تواصل لل... طبعا ده ريفينج اللي هو سبتار، طبعا هم بيحاولوا كل ما جاء هاجموا ولقوا خسارات بيرجعوا تاني عشان قال يجي يسدوا تار، فتاني بيحصل نفس الهجوم. نانو بجي بهاجموا في المنطقة بتاعتي، ما بزول بمشي لمناطق بتاعهم. في هجوم مماثل حصل يوم 13 في نفس الشهر شهر نوفمبر في منطقة اسمه يوك، وهذا جزء من خسارات كمان من طرفين، فده هو أدى لرد الفعل بتاع الكلام ده.
نعم. لكن أصلا البداية بتاعت المشكلة شنو؟ في نزاع في حول الأراضي ولا المشكلة أساسا بيناتهم شنو؟
نازل طبعا هم بداية إنه الاتجاه الجنوبي ده اتجاه جنوب بالنسبة لنهر كيل، قال ده جزء من أراضي بتاعهم، ياهو موضوع الخلاف بيتركز في موضوع بتاع الأراضي، يعني موضوع بتاع حدود كمان حدود بين منطقتين اللي هو منطقة بتاع بيه وتويت محافظة تويت أورا بيسيت.
وفي تجدد تاني بعد يوم 19 في تجدد تاني للمشاكل؟
والله أنا سامعين إنه في ومن في تخفيض ومن دارين يجي تاني هاجموا ناس في المناطق الجنوبية، نفس المناطق الهمن بتاعين إنه ده مناطقه، لكن أنا هنا أصلا أنا بمحاولة عشان نقدر نتكلم مع الجهات بتكون هناك عشان ما يحصل أي هجوم تاني، يقدر الناس تحاول إنه تلقى طريق للحوار للسلام.
نعم. طيب في تدخل أو في النشر لأي قوات عشان تفصل بين الطرفين عشان ما يكون في مواجهات، ولا ما في قوة تم نشرها سواء كان من اليونسفا أو جيش التابع لجنوب السودان؟
والله الحاجة الموجود طبعا الجيش اللي هو بتاع الدفاع الجنوب يومتها كان في قوة جابوا في اتجاه الطريق المادي لمينا بون عشان يقدر يأمن الطريق، فالحاجة الحاصل إنه القوة ده زادوا يومتها جاء شارك في أدى سبورت للقوات للشباب بتاع الفيجة الموجودين الكان مهاجمين، كان بيجي بنقولهم بعربات بتوهم للمعركة، حتى كان بوزعوا لهم الذخيرة، فالقوة الموجود في اتجاه الغربي اللي هو جنوب الغربي بيبقى جزء من الاسم من النزاع ده، بيبقى جزء من النزاع يعني بتاع يونسوا، فيونسوا خالص ما عنده اي دور في اسم جنة يقدر يعمل مواطنين او يعمل ممتلكات.
ده ما من واجب مثلا، ولا يعني ما من واجبهم يتدخلوا اذا مثلا في نزاع بين يعني ناس بيي واي ناس تابعين مجموعات اخرى تابعه لجنوب السودان ذاته، ولا يعني زي ما كان بيحصل بين المسيريه وابناء بيي؟
والله الحاصل اساسا يونسو كان له حسب الاسم هنا الريزولوشن بتاع مجلس الامن القومي بتاع 1990 أدوم هم أدوم اسم جنة أدوم صلاحيات عشان إنه من يقدر يدافع المنطقة بتاعهم، المنطقة بتاعهم أدوم حسب اتفاقية بتاع نادي إنه يقدر يدافع المنطقة ويقدر يشيلوا لو في ناس دارين يدخل من اتجاه شمال أو من اتجاه الجنوب يقدر يحمي الدائرة بتاعهم منطقة بتاعهم المسؤولية بتاعهم، لكن النازل يتنصلوا فيه إنه عشان يقدر يواجه الكلام ده، فيعود اللي بيستقبلنا إنه يونسوا أدوم مندي حتى حسب شابتر 7 وما قادرين إنه ينفذوا على القرار بتاع مجلس الأمن، قال المهمة بتاعنا إنه نقدر نشوف الحدث وبعدها نقدر ندي رطور لمجلس الأمن، ما عندنا دور عشان نقدر نواجه، فده اللي هو كلام اللي بيستغربنا وقايل انه ادوم مندي حسب شابتر 7 وشابتر 7 ده بديك الصلاحيات عشان تقدر تواجه
نعم. طيب السيد المستشار، لو رجعنا للأحداث تاني، يعني زي ما انت ذكرت انه الجيش التابع لقوات دفاع جنوب السودان دعم ذاته واحد من الأطراف بتاع النزاع، تفسيركم شنو لدم جيش بتاع دولة كيف ينحاز لمجموعة تانية ضد المجموعة؟
التصرف بتاع القائد، قائد الجابودة اللي هو قائد بتاع القوة بتاع دفاع جنوب، ياو عنده مصلحة في الكلام ده، ياو حتى دام شارك بطريقة غير مباشر في العملية. الكلام ده بلغناه للقيادة العام، إنه زول ده زولكم ده الجيتو ده يخلى المهمة بتاع الدولة وجا شارك في اسم جنة في عملية بتاع إنه يقدر يعمل سبورت أو يقدر يعمل دعم للشباب بتاع القاعدين يشاركوا.
ومنهم بنتمي للمجموعة دي ذاته هو ولا المصلحة اللي بيربطهم شنو؟
لا هو من جيران بتوم، جيران بتوم اسم منطقة تانية خلفه، من اسم جيران ومن اسم منطقة وان مو من جوغيال.
طيب بعد الأحداث في نزوح للمواطنين من القرى اللي تعرض للهجوم؟
نعم نعم، في عملية بتاع النزوح يعني لاتجاه القرى الجاي لاتجاه بتاع البعض الجاي، يعني العملية ده حصل في جنوب بحر، بقى في نزوح بالنسبة للمواطنين لشمال البحر ولداخل المنطقة ده لداخل المدينة.
أعداد كبيرة يعني في إحصاء لهم، وفي يعني الناس قدروا جمعوهم في حتات آمنة؟
والله طبعا النازل طبعا كان قاعدين في القرى وقاعدين ينزوا، وعندهم أهل، عندهم أهل في داخل البيئة وعندهم أهل في مناطق في القرى الشمالية، لكن عددهم يكون ما يراوغ بين 3,000 ل 4,000.
بالنسبة للناس الجرحى عددهم زي ما ذكرت عددهم 34، في ناس منهم لسه في المستشفيات بيطلقوا العلاج ولا كلهم لقوا العافية؟
في ناس في المستشفى في أبيين، هم لسه مرقدين في المستشفى، الناس اللي عندهم جروح خفيفة مرقدين هذا الآن.
نعم. طيب بخصوص الموضوع بتاعت يعني النزاعات بين أبيي والمجموعة الثانية، بالنسبة لكم أنتوا يعني الرسالة اللي تداريت توصلوا للمواطنين على أساس أنه يكون في سلام وكان في يعني نزاعات زي دي الناس تقعد بشكل سلمي، لأنه في النهاية بكون في خسائر من الطرفين، الرسالة اللي تداريت توصلوا للأطراف دي شنو على أساس أنه يبعدوا من العنف؟
والله نحن حاولنا بكل مجهود منذ اندلاع الحرب من 2022 حتى اللحظة، إنه الطرفين تقعد وناس خشوا في بعض من المؤتمرات من قبل، إنه الناس تقعد وناس تقدر تناقش الموضوع ده، لأن الموضوع أساسا موضوع الأراضي والحدود وده كله موضوع بتاع الدولة، زمان بتاع المجتمعين. فأنا بنكلم الجهتين إنه ناس تقعد وتقدر تصل لصلح، يعني الناس تتصالح والناس تصل لسلام. ده اللي كلام نحن وكل وقت بننشده للناس، ونحن من طرفنا هنا كنازبيه نحن رسالتنا انه نحن دارين سلام، لكن ما بيلقى قبول من الطرف الثاني. حتى يومتها لما الناس مشوا مؤتمر بتاع واو، كان في مؤتمر نظمه وناس شو عشان يقدر الناس يمضوا له، الطرف الثاني جرفت لاسباب نحن ما عارفين، لكن عسى نحن ما زال نحن بكل رده، نحن ما زال انه بنناقش الطرفين عشان تقعد في الترابيزه والناس تناقش والناس تقدر تصل للسلام، فسلام مجتمعي. اما موضوع الحدود وما حدود ده موضوع بتاع الدوله، يومتها جابوا لجنه والحكومه المركزيه كون لجنه وجابوا اللجنه ده جتلع بحلول وجتلع بمخرجات وقدموا للرئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه المفروض انه الناس رئيس الجمهوريه تسعى عشان تقدر تنفس المخرجات بتاع اللجنة الكاندرس. أجاب اللجنة قالوا ده حجار واضح ويهو بدي فرصة عشان يقدر يعزم موضوع بتاع اللجنة. أما من طرفنا كمجتمعتين لازم نقعد ونقدر نشوف المشاكل اللي خلان الناس تختلف وتخلي المرارات، وبعد هذا الناس عشان الناس يصل للحل ويكون في وقف العدايات.
نعم.
زي ما إنه يومتها قالوا في مؤتمر بتاع ويل.
شكرا لك السيد دينغ بول المستشار الأمني لمنطقة أبيي حول آخر التطورات في المنطقة بعد الهجوم عليها الأسبوع الماضي وسقوط قتلى وجرحى، وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم في هذه المساحة الخاصة والتي نخصصها لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي صادف يوم أمس الأحد 26 نوفمبر، حيث نددت عدة دول ومنظمات سودانية وإقليمية باستمرار العنف ضد النساء السودانيات في ظل استمرار الحرب في البلاد. وأصدرت عدد من الجهات المهتمة بالنساء بيانات بهذه المناسبة، من ضمنهم السفارة الأمريكية، قالت في بيان إنها تدين بشدة العنف الجنسي المرتبط بالصراع، كما دعا المركز الأفريقي للسلام والعدالة السلطات السودانية للتحقيق في أحداث اغتصاب جماعي واختطاف في دارفور. وكذلك دشنت منظمة نساء ضد الظلم حملة لمدة 16 يوم للتضامن مع النساء والفتيات السودانيات. الزميل عمر عبد العزيز تحدث مع إحسان عبد العزيز منسقة منظمة نساء ضد الظلم، وسأل أولا عن أبرز فعاليات حملة 16 يوم.
أستاذ إحسان، أطلقتم حملة 16 يوم تحت شعار لا عذر، في إشارة لأنه لا يوجد عذر للتهاون في القضاء على العنف ضد النساء. حدثينا عن أهم الفعاليات التي ستشهدها الأيام 16 المقبلة خلال هذه الحملة.
أهلا وسهلا وألف شكر إذاعة راديو دبنجا. نحن بدينا احتفالاتنا أو الاحتفاءنا بال 16 يوم ضد مناهضة لمناهضة العنف ضد المرأة، بديناه بالبيان ده. لا عذر طبعا ده الشعار بتاع الأمم المتحدة لعام 2023، فنحن استخدمناه في بياننا، حنستخدمه في خطة عملنا كلها احتفال 16 يوم. نحن من ضمن البرامج حقتنا لحملة 16 يوم هنقيم ندوة على السيرية على الزوم، تتحدث برضو عن مناهضة العنف ضد المرأة. حيكون عندنا ورشة عمل برضو على كيفية مواجهة النساء للعنف سواء الكل بكل أنواعه، حتكون عندنا ورشة. عندنا بكرة يوم بكرة الاثنين اللي هو بكرة يوم 27، عندنا زيارة لمعسكر اللاجئين في دولة جنوب السودان. حنمشي نقابل النساء، نقف على مشاكل اللاجئين في دول الجوار. حنشدد بكرة وفد مكون من 5 رفيقات، حنمشي نسجل زيارة لمعسكر اللاجئين، نقابل النساء. يعني الحملة هي ضد الظلم بشكل عام، لكن أكيد بندي النساء دائما حقهم يعني، لكن هي الحملة ضد الظلم بشكل عام بالتركيز على قضايا النساء.
أيضا قضايا الحرب أستاذة إحسان في هذا التوقيت الهام من تاريخ السودان، حسب الإحصائيات المتوفرة لديكم كم عدد النساء والفتيات اللي تعرضوا للعنف سواء كان عنف جنسي أو غيره من أنواع العنف خلال الحرب الحالية؟
والله يا أستاذ يعني الأرقام كده يعني مؤكدة صعب حصرها، حس بالذات مع في الظروف اللي عايشين فيها الناس، حتى المدافعين عن حقوق النساء، حتى المدافعات أو كل الشغالين في الحقل بتاع رصد انتهاكات النوع الاجتماعي، صعب انه يدوا ارقام لانه المساله دي يعني هي فاقت التصور. يعني نحن يوميا بيمر علينا
او حتى تقديرات، يعني اذا لم تكن هناك احصائيات محدده.
والله إذا إحصائيات محددة نحن عندنا داتا كثيرة، لكن طبعا لما نحصل لها تحليل نحصل لها أناليسيز التأكد من المسألة دي اللي إحنا لسه ما تم، زي ما نحن ذكرنا قبل كده يمكن لراديو دبنجا نفسه، ونحن قاعدين نعد العدة للتعاون في رصد المعلومات وتقديم الإحصائيات الدقيقة في مرحلة بدء مرحلة لجنة تقص الحقائق المكونة من المجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. فنحن بمعدل يومي بتحصل اغتصابات في الخرطوم، بتحصل في دارفور، وكمان بيجي في جديد اللي هي مسألة الاتجار بالنساء. برضو بغرض العنف الجنسي، بغرض الدعارة، بغرض بأغراض كثيرة هي المتعلقة بالعنف الجنسي تحديدا يعني.
في ظل هذه الانتهاكات الكثيرة والمتعددة، شنو أبرز الجهود اللي قمت بها لمناهضة هذه الموجة من العنف خلال الحرب الحالية، والجهات اللي اتصلت بها من أجل هذا الهدف؟
نحن أصدرنا مذكرة من حملة نساء ضد الظلم، أيدنا فيها قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأبدينا التعاون معه، ورينا نحن جاهزين وعندنا الداتا اللي بتأهلنا لأن نحن نتعاون تعاون كامل مع اللجنة. ورسلنا المذكرة دي، تم توقيع فيها من 71 جسم أو كيان نسوي، تنظيم نسوي يعني ما أفراد، 71 تنظيم نسوي من مختلف أنحاء السودان، من مختلف أنحاء السودان. وحتى دي كانت فرصة طيبة لأنه حملة نساء ضد الظلم، طبعا الكلام ده حصل بمبادرة من حملة نساء ضد الظلم، فتحنا جروب خاص إنه بقى اسمه متحالفات لإنهاء العنف والانتهاكات. يعني أول جروب ده يحتوي يعني زي ما أنا قلت لك موقعين 71 تنظيم نسوي، هم تقريبا يعني زي 80% منهم هم موجودات داخل الجروب ده. في طبعا تنظيمات موجودة في مناطق هي ما فيها يعني صعب إنها تكون فيها شبكة وكده، لكن هم يعني متين ما يلقوا فرصة قاعدين يتواصلوا معنا. طيب. فدي نحن دي أهم حاجة عملنا، دي أهم خطوة.
هل بتواجهوا مشاكل في توثيق؟
طيب مرحبا.
نعم، هل بتواجهوا مشاكل في توثيق شهادات الضحايا والناجيات؟ يعني هل في تخوف من الضحايا والناجيات انه يدلوا بحديث ويتكلموا ويوثقوا شهاداتهم؟
طبعا اكيد احنا برضو تعرضنا لمساله تحت الحمايه، احنا عملنا برضو عملنا في الاطار ده عملنا ندوه كانت إسفيرية على الزوم، وكان متحدث فيها يعني أستاذ متخصص في القانون الدولي وفي وحماية حقوق الإنسان. في الندوة دي برضو أرسلنا رسائل واضحة جدا جدا للمجتمع الدولي، تحدثنا فيها عن أهمية الحماية للمدافعات، أهمية الحماية للمدافعات، وأهمية الحماية للمرصدين والمرصدات لانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الانتهاكات الخاصة بالنوع الاجتماعي. يعني دي كانت ندوة شارك فيها عدد كبير جدا من الناس. برضو قبلها كنا عملنا ندوة عن الانتهاكات الخاصة بذوي الإعاقة.
نعم.
ودي برضو شاركوا فيه، برضو كان صوت عالي جدا، وشاركوا فيها يعني منظمات مجتمع مدني من خارج السودان. شاركنا كان دكتور البياتي من جامعة العراق.
نعم.
هو أستاذ، هو متخصص في الانتهاكات ضد النوع الاجتماعي في جامعة تكريت، كان مشارك معنا في هذه الورشة. وهو ذاته
دكتور إحسان، هل تواصلتم مع طرفي النزاع في السودان في محاولة للسيطرة على جنودهم وقواتهم على الأرض، أم ليست لديكم؟
والله نحن كحملة ما 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 قمنا بدور زي ده أبدا، لا أبدا. ما اتصلنا، لكن هي بقى في صوت عالي لأنه النساء يفترض برضو يتخطوا رصد الانتهاكات ويتخطوا يعني دي يكون ماشي موازي، لأنه الخطوات تبقى مع الفاعلين ذاتهم. يعني الانتهاكات أصلا لحقوق الإنسان بشكل عام والنساء بشكل خاص هي قاعدة تتم من طرفي الصراع. ففعلا نحن هسه طارحين فكرة انه كيف نحن نتواصل مع طرفي الصراع عشان نحد من انتهاكات ضد النوع الاجتماعي، بالإضافة لانه وقف الحرب ده شعار بالنسبة لنا أساسي. يعني الحملة حقتنا هي أصلا حملة قديمة، لكن في كل مرحلة هي من 2019، لكن في كل مرحلة بترفع شعار حسب الموضوع اللي هي متبنياه. فهسه نحن الشعار حقنا من قامة الحرب هو لا للحرب. فنحن فعلا هسه في خطة العمل حقتنا متجهين نحو انه الاطراف اللي بتنتهك نفسها، الاطراف الصراع اللي قاعد تنتهك حقوق النساء وحقوق الانسان بشكل عام، لازم يكون في تواصل معه وفي اطار وقف الحرب ولا للحرب.
طيب، السفارة الامريكية ذكرت في بيان اصدرته امس انه مصادر موثوقة نسبت بصورة واسعة أحداث العنف ضد النساء للدعم السريع. هل أنتم أيضا رصدتم نفس الشيء يعني، أم أنه في انتهاكات من الجانبين ونسبة كم يعني من كل جانب؟ ماذا رصدتم أنتم؟
أيوة يعني الرصد هو الـ يعني الـ الانتهاك قاعد يتم من طرفي الصراع صراحة يعني، ما بين الدعم السريع براو.
نعم.
بعدين حط الصراع، نحن ما بنقول في طرفين، الليلة الجيش عنده ميليشيات قاعدة تدعمه، وهو حتى الحاجة دي هو ما يعني ما 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 ناكره يعني، في كتائب البرا، في كتائب الظل، يعني دول كلهم برتدوا زي عسكري مختلف الأشكال يعني، عشان كده حتى الضحايا هم ما بقدروا يحددوا اللي اغتصبوا منه صراحة يعني. لكن فعلا المناطق المسيطر عليها الدعم السريع، بالتالي بيتم الاتهام بالدعم السريع. المنطقة اللي بيكون مسيطر عليها الجيش، بيكون هنا بيتم الاتهام للجيش، لكن في نفس الوقت ما بيقدروا يحددوا بالضبط، لأنه يعني الضحية هي ذاتها ما بتقدر تقول. في ناس بيقولوا هيدا الدعم السريع عديل كده، بيكونوا متأكدين من المعلومة. في ناس بيقولوا والله حصل لنا انتهاك من الجيش، لكن بالتالي يعني زي ما بقولك في طرف ثالث.
نعم.
ما هو الطرف الثالث؟ هاي فهي الحرب دي يعني للأسف هي بقت ما بين طرفي صراع يعني، بيجد في أطراف عدة مشاركة. حتى الدعم السريع عنده ميليشيات، هو في حد ذاته هو عنده ميليشيات برضه مساعدة له يعني، بالذات في دارفور يعني، للأسف في الانتهاكات في دارفور عالية جدا جدا.
على ذكر دارفور، المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة تحدث عن اغتصاب جماعي، أيضا في بيان نشره أمس تحدث عن اغتصاب جماعي ل 43 امرأة واختطاف 26 في جنوب دارفور. هل لديكم علم بهذه الحادثة تحديدا أو الحوادث المماثلة في إقليم دارفور، وماذا فعلتم بشأنها؟
البيان ده أنا دخلته الحي قريت إنه هي 69 ضحية.
لا.
69 في جملتها 69 ضحية، لكن يعني المسألة دي ما صدرت حس يا دوب لا يومين، بالتالي ما يعني ما استقصينا عنها لسه، لكن أكيد هي من ضمن التقارير بتاعت المصادر الموثوقة أن إحنا قاعدين نحتفظ بها في الداتا حقتنا، وبنعمل لها تحليل وبنتأكد منها، وبنتواصل تواصل مباشر مع الجهات اللي بتصدر عندنا يعني كمية من التقارير من جهات يعني معتمدة. فبس ما استقصينا منها تحديدا، لكن احنا قارين البيان ده، ودي طبعا تقارير مؤسفه جدا جدا، وهي من جهات يعني لها مصداقيتها يعني.
نعم. المركز الافريقي ايضا دعا السلطات السودانيه للتحقيق في هذه الاحداث. الى اي مدى انتم واثقين في قدره الاجهزه العدليه السودانيه ورغبتها في تحقيق العداله للضحايا؟
والله استاذ حكون واضحين ونتكلم بكل وضوح، وين هي الاجهزه العدليه في السودان؟ وين حتى هي وين هي ذات الحكومه السودانيه؟ وين ما اساسا السودان حس الان يعني في حكومه بتاعت تسيير اعمال ما عندها اي صلاحيات، ما عندها صلاحيات. بعدين كيف تم تكوينها؟ هل هي دستوريه؟ دي ما كلها اسئله عشان احنا نقول نلجأ لها او نسخ فيها، مؤكد ما نسخ فيها يعني. اذا كان قبل الوضع بتاع الحرب ده الاجهزه العدليه في السودان يعني نحن كناشطين في حقوق الانسان عندنا راي فيها من بدري، من فتره ال 30 سنه تحت الانقاذ، وبدليل غياب المحكمه الدستوريه وغياب يعني هي المؤسسه العدليه اصلا ما مكتمله في السودان، المؤسسة العدلية أصلا ما مكتملة وغايبة. فبالتالي من وين حنلقى الصيغة يا أستاذ؟ ما مؤكد، لا مؤكد ما عندنا صيغة ولا بنسعى وراء الحاجة دي، لكن يعني إذا في خطوات هي بس بتثبت حق الضحايا إنها عشان نخاطب فيها أي جهات عدلية موجودة في السودان، دي بنعملها ما بنتردد فيها، لكن ما لأننا بنسق فيها، لا أبدا بالتأكيد لا.
نعم. دكتور إحسان شكرا.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد لا تلمس.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. ففي أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض. الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض. وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب، دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها environment اللي هو المسبب، و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب، عشان إحنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا إذا اعتبرنا إنه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب، السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات أو الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب، ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين، برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية، وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي احنا عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحاجات الأساسية لأن احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمة جدا إنه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية لأن احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورثة وكده. برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية، مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبرزوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريك والكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والأدوات بتاعت النظافة، الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بها، و يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
شايف الشروق يا بلادي، شلت من الشحوب الدايرة شهيت الخلوق يا بلادي، وشغف اللي يشوفك دايرة أباليسك مروق يا بلادي، نارك رحاها الدايرة جمرك عند ذوق يا بلادي.
نارك رحاها الدايرة جمرك عندي.